حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. موضوع حلقة اليوم: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي. بعروض من 63 دولة انطلقت الأسبوع الجاري فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي في مصر بمشاركة نحو 100 فيلم في ليلة مرصعة بنجوم السينما من مصر وعدد من دول العالم. انطلق حفل افتتاح المهرجان وسط إجراءات احترازية مشددة ورغم المخاوف من الأخبار المتداولة عن متحور أوميكرون. أبرز المكرمين في المهرجان حتى الآن الفنانات الاستعراضية نيلي التي نالت جائزة الهرم الذهبي التقديرية تكريما لمسيرتها الفنية التي شاركت خلالها في 120 عملا تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كما تم تكريم الفنان المصري كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز. افتتح المهرجان فعاليته بعرض الفيلم الإسباني Official Competition من إخراج أندريس دوبرا وماريانو كوهن وبطولة بينالوبي كروز وأنتونيو بانديراس، والذي يشارك في المسابقة الرسمية ضمن 13 فيلما من بينها 3 أفلام عربية. ويمنح المهرجان الأفلام الفائزة عدة جوائز، أبرزها جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم والهرم الفضي لأفضل إنتاج وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج والهرم البرونزي وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو وجائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني. وتشهد هذه الدورة حضور منصة نتفليكس عبر عدد من الأنشطة المكثفة بفعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وتشمل محاضرات وحلقات نقاشية وحوارا مع خبراء صناعة السينما الدولية. المهرجان هو الأقدم في المنطقة العربية ويعد أحد 15 مهرجانا فقط تم تصنيفهم ضمن الفئة ألف من قبل الاتحاد الدولي لجمعية منتجي الأفلام في العالم. حول مهرجان القاهرة ونجومه وصناعة السينما في العالم العربي تدور نقاشاتنا اليوم في مساحة حرة. البداية مع النقد الفني الأستاذ طارق الشناوي من مصر. مرحبا بك معنا أستاذ طارق، وبداية ما الذي يميز دورة العام الجاري عن سابقاتها؟
أهلا يا فندم، أهلا بك. الحقيقة أنه من وجهة نظري أن اختيارات الأفلام كانت جيدة جدا حتى الآن، في تنوع برغم المشاكل اللي بتعانيها السينما بسبب كورونا، أيضا على مستوى استقطاب الأفلام برغم أنه المهرجان بيقع بين مهرجانين كبار الجونة يسبقه، والبحر الأحمر اللي هيبدأ إن شاء الله يوم 6 ديسمبر بيأتي بعده، وبالتالي بيبقى فيه مشاكل في اختيارة الأفلام، لأنه ممكن مثلا مهرجان كبير زي البحر الأحمر بميزانيات ضخمة والاثنين ميزانياتهم أكبر بكتير من مهرجان القاهرة يبقى عندهم فرص أكبر في استحواذ على الأفلام المهمة. لكن المهرجان الحقيقة بقيادة محمد حمزي قدر يقتنص جزء كبير من كعكة الأفلام الهامة على مستوى العالم كله، وعلى مستوى حتى عالمنا العربي في أفلام مهمة عربية بتعرض لأول مرة في القاهرة، فكل دي الحقيقة تصب لصالح، سواء كانت من الأردن، كانت من تونس، من السعودية، يعني وهكذا. ده الحقيقة كله يصب لصالح المهرجان. أيضا التكريمات أنا بشوفها تكريمات جيدة جدا، مثلا على المستوى المصري لما يكون عندك نيلي وكريم عبد العزيز وكل من هما بعيد يعني عن تواجد في السوشيال ميديا، ملهمش احاديث اساسا، لهم ستايل كل من هما، طبعا دول جنين. كريم بياخد جائزه فاتن حمامه للتميز، للي انجاز العمر اللي هو الهرم الذهبي هو اعلى جائزه بيرصدها المهرجان، يعني كلها الحقيقه تفاصيل لصالح المهرجان. فيرميو اللي هو المدير الفني المهرجان كان، وده تكريمه مهم جدا واطلاله اخرى على فكره التكريمات.
تحدثت حضرتك عن وجود المدير الفني لمهرجان كان، لكن كيف تفسر غياب النجوم العالميين عن دوره العمل الحالي.
معروف اولا ان الهجوم بياخدوا اجور غاليه جدا ويبقى ده تبديد للطاقه. يعني لو انت عندك 100 جنيه مثلا وهتجيب نجم هياخد 60% من الميزانيه بتاعتك، لا ما تجيبوش وتجيب افلام. فطبعا في طلبات مبالغ فيها. حتى هتلاحظ ان حتى مهرجان الجونه برغم انه غني ما جابش نجوم عالميين كبار في الدوره الاخيره، اذا كان الجونه نفسه ما قدرش بسبب المغالاه والطلبات الكثيره، طياره خاصه، مش عارف كم عدد من المرافقين، حاجات الحقيقه اكبر من طاقه المهرجان، ولو عملها مع ميزانيته يعتبر ادانه مش له. وبعدين هو المهرجان يقال بالافلام. ثانيا لما يكون موجود امير كوستاريكا اللي هو المخرج الصربي الكبير، اظن ما هو ده نجم واسم كبير يعني، فبالتالي لم يحرم المهرجان من اسماء نجوم كبار.
بالحديث عن هذه النقطة أستاذ طارق، هل يصمد المهرجان في المنافسة مع المهرجانات الإقليمية؟ وأتحدث هنا عن مهرجان البحر الأحمر، وحضرتك تحدثت عن الإنفاق الكبير في هذا المهرجان.
الحقيقة لما بدأ الجونة سنة 17 يعني من 4 سنوات كان السؤال ده مطروح إنه هيجي على مهرجان القاهرة، لكن الدولة تنبهت ودعمت مهرجان القاهرة واختارت شخصية مناسبة جدا اللي هو له علاقة بالشركات العالمية والمنصات الجديدة، وبالتالي اللي هو حفظي ده لعب دور، يعني علاقات حفظي الخاصة لعب الدور لصالح المهرجان. وده لو ما كانش ده موجود أظن ما كانش هنقدر يعني يقدر المهرجان يعبر الأزمة في وجود الجونة. طيب لما بقى فيه بعده مباشرة البحر الأحمر بقت المشكلة أكبر، لكن بما أنه نجح في المرة الأولى أنا بعتقد هينجح أيضا في الثانية. يعني مدام نجح في وجود الجونة، وعايز اقول لك ان الدوره دي والبحر الاحمر كان موجود فيها برضو، لان انت عارف المهرجان بقى له سنتين اتاجل السنه اللي فاتت بسبب الجائحه، فبالتالي اختيارات المهرجان موجوده وقوته على جذب الافلام المهمه ايضا موجوده، ورغم ذلك مهرجان القاهره صمد ونجح.
بعيدا عن المهرجانات، كيف ستؤثر صناعه السينما السعوديه على الصناعه المصريه مع هذه الاستثمارات الضخمه واتجاه كبار الفنانين في مصر الى الانتاج الخليجي؟
انا رايي انه اكبر دوله عربيه مستفيده، كل دوله عربيه مستفيده من ان السعوديه تنفتح ثقافيا وفنيا زي ما احنا بنشوف، لكن اكتر دوله عربيه مستفيده بهذا الانفتاح هي مصر، لانه المزاج السعودي في الفن جزء كبير منه بيميل للمزاج المصري. ناهيك اوريدي عن ان حوالي 5 مليون مصري موجودين، فدول في حد ذاتهم قوه شرائيه. فانا رايي الانتعاشه للعالم العربي كله، مش بس المملكه العربيه السعوديه، للعالم العربي والخليجي قطعا، ولكن لمصر جزء كبير من هذه الكعكة الجميلة. يعني في انتعاشة مصرية هنلاحظها كلنا.
بالانتقال إلى المنصات أستاذ طارق، ما طبيعة التنسيق بين المنصات والمهرجانات؟ وكيف تأثرت المهرجانات بعرض الكثير من الأعمال المميزة على المنصات؟
يعني في أفلام بتصنع للمنصات، ورغم ذلك بيبقى في الاتفاقات اللي ممكن يشارك في مهرجان، ما ده أيضا إضافة أنا مش خاص. يعني المنصات لن تخصم ستضيف للمهرجانات. أي نافذة جديدة لها جانب ممكن يكون فيه خوف أو جانب سلبي على السينما، لكن الجانب الإيجابي غالبا بيبقى أعلى. وده نرجع حتى من أول ظهور التلفزيون، أول حاجة قالت إنه هيجي على السينما فلم يقضي عليها، بعد كده الفيديو قالوا سوف الضربة القاضية للسينما بالعكس، وهكذا. أي مستحدث علمي أو نافذة جديدة أو ميديا جديدة في الآخر الذي يستفيد هو السينما. السينما طورت من أدواتها كثيرا حتى تجذب المتفرج إلى دار العرض. يعني دور العرض تقدمت تقنيا، مش بس الشريط اللي تقدم، لا، واكب التقدم التقني الشريط الفني أيضا تقدم تقني موازي داخل دار العرض، والتوأمة دي بين الشريط وبين دار العرض هي التربة الصالحة لجذب الجمهور. والدليل أن الناس برغم كورونا لم تنقطع عن الذهاب للسينما، والزحام بدأ يعود في العالم كله، مش بس طبعا عالمنا العربي، في العالم كله.
إذن كيف تأثر الإنتاج السينمائي العربي بالجائحة؟ وهل يمكن أن نشهد رد فعل متمثل في غزارة الإنتاج بعد انتهاء هذه الأزمة؟
دايما كده بيعقب الركود رواج، والخوف جرأة. فكان في خوف، كان في ركود، مجرد تنتهي حالة القلق اللي كل شوية بلاقي متحور جاي يخوفنا. فالمهم ان احنا ما نخافش قوي، يعني خلاص اصبحنا عندنا، يعني انت كإنسان اصبح عندك مقاومة، جالك مرة كورونا اخدت الفاكسين، يعني ممكن نتعايش معاه لغاية ما نقضي عليه بقى، او هو يسيبنا يزعل مننا ويسيبنا.
اخيرا، كيف تقرأ خريطة الانتاج السينمائي في مصر؟ وهل هناك احتكار من قبل جهات معينة؟ وكيف تأثرت الصناعة بهذه الظروف؟
لا، انا رأيي انه الشركات بدأت تشتغل، كل الشركات موجودة، ممكن تعمل شراكة مع شركة، ممكن تنتج هي، واتفتحت دور العرض، وشوفنا أفلام كتيرة لشركة كبيرة أو لشركات مشتركة معها أو شركات خاصة جديدة مستقلة، كل ده موجود على الساحة، وده كله لصالح السينما المصرية والدراما عموما، يعني سواء كان مسرح سينما تلفزيون كلها أصبحت عندها تطلع لبكرة.
الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول صناعة السينما في العالم العربي ينضم إلينا من بيروت الدكتور جمال فياض الناقد الفني. مرحبا بك معنا أستاذ جمال عبر أثير سبوتنيك. وبداية، كيف تأثر الإنتاج السينمائي العربي خلال فترة الجائحة؟
للأسف التأثير على السينما، تأثير الجائحة كان كثير كبير، يعني لأنه السينما بحاجة لصالة عرض، وصالة عرض تجمع الناس إلى جنب بعضهم إلى بعض. فطبيعي اللي قاعد في البيت وبخلال هذه الجائحة حيروح على التطبيقات الإلكترونية، حيروح على يوتيوب، حيروح على منصات عرض المسلسلات والدراما. فصارت السينما تقريبا شبه غير موجودة، يعني اللي عنده الجرأة ينتج فيلم السينما بيكون بطل من الأبطال للأسف. يعني بغض نظرة عن الجائحة اللي أصابت العالم، أصلا السينما وصلت إلى مرحلة أنه لم يعد هناك مكان للفيلم السينمائي إلا إذا كان من النوع اللي فيه ساينس فيكشن، يعني خيال علمي وخدع بصرية وتقنيات عالية جدا، وهذا أمر مكلف. فالفيلم السينمائي اليوم بحالة صعبة جدا أمام المنصات اللي عم تعرض مسلسلات ودراما من 6 حلقات أو من 7 حلقات، اللي هي عبارة عن أفلام قصيرة مقسمة على 6 ساعات أو على 4 ساعات.
في تقديرك دكتور جمال، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحول الصناعة باتجاه الإنتاج للمنصات وفقدان دور العرض لأهميتها، أم أنها أزمة مؤقتة قد تنتهي بانتهاء هذه الجائحة؟
لا لا، هي الأزمة موجودة، ما في شيء اسمه سينتهي بالجائحة مع الجائحة، لأن الجائحة أصلا لم تكن هي سبب الأساسي أو الرئيس. السبب هو كان منصات والأفلام التي تعرض على في البيوت. فصار الإنسان يرتب قاعدة شاشة كبيرة أمامه تصل إلى 60 و70 بوصة، ويستطيع أن يشاهد في البيت مع الأصدقاء، ويقعد وآمن ويطلب يأكل ويشرب ويحضر ويشاهد مجموعات. هذه صارت يعني صار ترف ممكن يجي على البيت. فالسينما من هون بلشت تتعرض للأزمة. إجت الجائحة فأضافت عليها أزمة كبيرة، بالإضافة إلى أنه عملية الإنتاج التلفزيوني صارت ضخمة، ويستطيع الإنسان أن يشاهد مسلسل تلفزيوني أو حلقة تلفزيونية بضخامة إنتاج الأفلام السينمائية. فلم يعد هناك إمكانية لأنه الفيلم السينما ينافس، لأنه فيلم السينما بحاجة أن يظهر الشخص إلى الصالة وأن يجلس. وهذه الأمور اليوم بالعالم العربي خصوصا لم تعد كثير مثل زمان، يعني ما عادت لها هذه الطقوس، لأنه السينما كان لها طقوس أنه مثلا الإنسان يروح يوم في الأسبوع مخصص هذا لمشاهدة أفلام السينما. اليوم ما عاد حدا عامل هذا الشيء. أيضا كمان الفيلم العربي بالتحديد، السينما العربية مثلا بالخليج حديثا فتحوا صالات سينما. أزاي ممكن يغري الدخول إلى صالة سينما اليوم مشاهد مرة أسبوع شهر شهرين ثلاثة سنة وبعدين حتصبح شيء تقليدي وينصرف عنها؟ أنا برأيي وتقديري أن المكان في الصالات السينمائية فقط سيكون للأفلام ذات الأبعاد الستة ديمنشن، والأفلام اللي فيها خدع صوتية وبصرية، يعني شيء مبهر لا يمكن مشاهدته إلا في الصالة. أما الفيلم العادي، فيلم الروائي، فيلم الرومانسي، حكايات الحب، القصص كلها صارت تتجه إلى المنصات أكثر مما هي إلى صالات السينما للأسف. يعني وحتى الإنتاج العربي اليوم صار ضعيف، ما عاد في فيلم سينما عربي تحديدا. والفيلم الفرنسي الذي كان مشهورا في رومانسيته بصفته ما في رما نسمع عن فيلم عمل نوع من هيك الضجة الكبيرة. الأفلام التي تثير الضجة هي الأفلام التي فيها كثير من الخدع وتحتاج إلى صالة خاصة لعرضها مع المؤثرات المحيطة.
إذن إلى أي مدى ستصمت صناعة السينما في العالم العربي أمام التيارات الفكرية المتشددة؟ وهل ستتجاوزها كما تجاوزت أزمة الرقابة السياسية في عقود سابقة؟
الأفلام التي تتناول مواضيع فيها تشدد إسلامي أو مواضيع يعاني منها الوطن العربي، بعض الأمور السياسية والدينية والتعصب والعنف والحرب والإرهاب، هذه الأفلام ممكن أن تبقى على قيد الحياة طالما فيها بعض من الحرية. ما أن تفتح شاشات التلفزيون الحرية لمثل هذه المواضيع أكثر، سينتهي الفيلم وتحتل المسلسلات. وقد شاهدنا مؤخرا مسلسل الهيبي في لبنان الذي عرض على منصة شاهد وسيعرض قريبا على الشاشات الأخرى، تناول في الحلقات 10 الأخيرة موضوع الإرهاب والداعش في منطقة البقاع اللبنانية على الحدود السورية. تناول هذا الموضوع بكل حريه وطرح الفكره وصور المشاهد العنف وكانه فيلم سينمائي. فلماذا ساذهب انا الى صاله سينما لاشاهد فيلم استطيع ان اشاهد موضوعه وتفاصيله كلها بهذه التقنيه المميزه على الشاشه في المنزل؟ اعتقد ان هذا الموضوع طالما التلفزيونات تحررت من الرقابه وصارت اغلبها تلفزيونات حره وليست تابعه لدوله، فان هذا ايضا عنصر مؤثر جديد سيضايق الافلام ويزعجها ويزعج السينما، وستحتل المسلسلات التلفزيونيه هذه المواضيع وتسلبها من السينما ايضا. مستقبل السينما لا اراه متفائلا ابدا، ليس هناك تفاؤل كبير في السينما وخصوصا السينما العربيه.
من بيروت الدكتور جمال فياض الناقد الفني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وإلى القاهرة ومنها ينضم إلينا الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد السينمائي والكاتب الصحفي. مرحبا بك معنا سيد أحمد، وبداية ما هو تقييم حضرتك لأهم الأفلام الروائية المشاركة في المسابقة الرسمية للعام الجاري من مهرجان القاهرة السينمائي، وأي منها مرشح لجائزة الهرم الذهبي؟
الحقيقة الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي فيها ما يقرب من 111 فيلم، المسابقة الرسمية فيها حوالي 15 فيلم حتى الآن. حتى الآن احنا قدامنا 3 أيام فاتوا وفاضل حوالي 4 أيام أو 5، فما نقدرش نحكم على كل الأفلام، لكن الأفلام اللي شفناها في أفلام مستواها نقدر نقول إنه مستواها جيد جدا، سواء كانت عربية أو سواء كانت أجنبية، في أكتر من فيلم، لكن الحكم الأساسي عشان نبقى واضحين ما نقدرش نحكم في الوقت الحالي. في أفلام لقت رواج كتير عند الجمهور، لكن ما ننساش برضو أن لجان التحكيم لا تتأثر بحكم الجمهور.
المشاركة العربية في الدورة الحالية اقتصرت على 3 أفلام من مصر والأردن وتونس، برأيك لماذا غابت الأفلام العربية عن الكثافة في المشهد هذا العام؟
لو اتكلمنا على المشاركة العربية في 3 أفلام عربي في المسابقة، وده يعتبر رقم جيد لسبب بسيط. لو جينا نشوف صناعة السينما في المنطقة، هي صناعة السينما موجودة في مصر، وبعد كده عندنا تونس والأردن وباقي الدول، تعتبر إنتاج بسيط، فكون إن في 3 أفلام فده شيء جيد. النهاردة هيعرض الفيلم المصري أبو صدام، وده إخراج نادين خان، من حوالي 3 أيام عقد الفيلم الأردني ده هو بنات عبد الرحمن، وهذا الفيلم لقى نجاح عند الجمهور. ليه؟ لأن القصة بتاعته بتحكي عن أب أربع بنات ما بينهم اختلافات كبيرة، هذه الاختلافات بتورينا الانعكاس الموجود في المجتمعات العربية من مشاكل كتيرة ضد المرأة أو عادات وتقاليد وهكذا. ولا رواج مستنيين نشوف الفيلم التونسي الباقي، لكن تعتبر الرقم جيد مش وحش.
رأيك أستاذ أحمد، هل حافظ مهرجان القاهرة السينمائي على موقعه في وجه المنافسة الإقليمية، خاصة مع المنافسة البازغة من مهرجانات إقليمية تتلمس طريقها إلى صناعة السينما مثل مهرجان البحر الأحمر على سبيل المثال؟
مهرجان القاهرة لا ينافس إقليميا ولكن ينافس دوليا وعالميا. ليه؟ لأن مهرجان القاهرة السينمائي هو المهرجان الدولي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وشمال أفريقيا الذي يحمل الشارة الدولية واللي يتبع الاتحاد الدولي للمنتجين اللي بينظم 14 مهرجان عالمي على مستوى العالم. فبالتالي اللي يفوز هنا في المسابقة الدولية بجائزة بتعترف به دوليا، باقي مهرجانات المنطقة هي مهرجانات إقليمية. بالنسبة لمهرجان البحر الأحمر، هو دورته الأولى هتبتدي يوم 6 ديسمبر أو يوم الاثنين الجاي، في صرف كتير، في بهرجة، في أضواء، في حاجات كتيرة جدا، لكنه لا يحمل شارة دولية. فما ينفعش أن أنا أقارن مهرجان القاهرة على مدار 44 سنة أو 45 سنة من سنة 76 وبعض المهرجانات الوليدة حتى لو كانت قوية، لأن هنا الأصالة والعراقة ليها ثمن على مستوى العالم بالنسبة للسينما.
هذه الدورة تشهد تعاون مع منصة نتفليكس في مجال الندوات والنقاشات، برأيك ما هي أفاق التعاون بين المهرجانات والمنصات، وهل يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من النقاشات حول صناعة السينما؟
هو النهاردة لما بنتكلم على المنصات كان في مشكلة ما بين المهرجانات الدولية تحديدا القاهرة وكان وبرلين وفينس وغيره وحتى الأوسكار بالنسبة للمنصات، على أساس أن الأفلام نفسها المشاركة في المهرجان لابد أن تعرض في صالات وشاشة عرض كبيرة. النهاردة خلال الخمس سنين أو الأربع سنين اللي فاتوا ظهرت منصات زي نتفليكس وهي غزيرة الإنتاج وكمان بتقدر إن هي تنتج وتعرض والكلام من ده، فأصبح هناك تغيير في النظرة وأصبح في تعاون ما بين أو اتفاق ما بين المهرجانات ونتفليكس ومنها مهرجان القاهرة. أعتقد إن الفترة الجاية هيحصل نتفليكس هتدخل تمول بعض المشاريع السينمائية داخل مهرجان القاهرة السينمائي، زي برضو ما هي بتعمل دلوقتي الكلام على سوق الفيلم في مهرجان كان. فالمستقبل هيبقى لي أكتر شوية للمنصات، ودي مشكلة إن صالة العرض الكبيرة مش هتنقرض ولكن هتقل شوية روادها، لأن المنصات أصبحت بتفرض وجودها على العالم كله حتى الآن.
تحديثي إلى الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد السينمائي والكاتب الصحفي، نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.